ففي رواية عنه أنه قال إن التكبير ينتهي من عصر يوم النحر، يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي من عصر يوم النحر. وذهب مالك إلى أنه والشافعي إلى أنه يبدأ من ظهر يوم النحر وينتهي صبيحة آخر أيام التشريق. وروي عن الزهري أنه كان يقول مضت السنة أن التكبير يبدأ من ظهر يوم عرفة وينتهي العصر من آخر أيام التشريق. وقال من رابع نحره من فجر سابع أي من فجر يوم عرفة، من فجر تاسع أي من فجر يوم عرفة، من فجر تاسع ومن بعد الصلاة. واختلف العلماء في هذا أيضا، فقال أحمد ومالك يكون بعد الفرائض خاصة، وكذلك أبو حنيفة، إلا أن مالكا قال بعد الفرائض سواء كانت في جماعة أو كان صلاها منفردا، وأما أحمد فقال بعد الفرائض في الجماعة خاصة، وقال الشافعي يكبر بعد الفرائض وبعد النوافل بعد الصلوات كلها في هذه الأيام. وأما صيغة التكبير فهي عند الإمام أحمد وأبي حنيفة الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر والله أكبر ولله الحمد. وعند الإمام الشافعي ومالك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثة. وفي رواية للشافعي أنه يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولله الحمد. لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. وفي رواية عن مالك أنه يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد روي عن ابن عباس أنه كان يقول الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا ولله الحمد. والأصل في التكبير هو ما روي عن ابن عباس وجابر ومن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر ثلاثة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر ثلاثة الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فلم يثبت، ولكن هذا الحديث ضعيف، ولم يثبت رفع التكبير من طريق صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا اختلف الأئمة فيه بحسب ما أُذِر عن الصحابة، بحسب ما أذل عن الصحابة وقد أذلت عنهم فيه صيغ مختلفة. من رابع نحره من سابع نحره من فجر تاسع من فجر تاسع ومن بعد الصلاة فرضا وشفعا فرضا وفي الجمع والشفع المنتهى والشفع المنتهى أي معنى أنه يشفعه معنى أن الإمام أحمد يشفعه. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر وإله إلا شفع المنتهى منتهى أي نهايته للعصر من رابع نحره أي آخر أيام التشريق. رابع النحر هو آخر أيام التشريق. منتهى العصر من رابع نحره ومن يدرك سلامها أتم. من يدرك سلامه صلاة العيد يتمها على الهيئة التي فعلها بها الإمام. من أدرك سلامها يتمها على الهيئة التي فاتته بها. ومن فاتته بحيث لم يدرك منها شيئا لم يدرك سلامها يخير بين تركها إلى أن لا يصليها أصلا وبين فعلها بين صلاة ركعتين وبين خيرا ما بين تركها ركعتين صلاة ركعتين أربعين صلاة أربع ركعات إعادة لها بفوت واقعي أرحمك الله إعادة لها بفوت واقعي. أنا يخير بين هذه المسائل الأربعة إن فاتته إذا شاء ليست عليه سقطت عنه وإذا شاء يصلي ركعتين وإذا شاء يصلي أربع ركعات وإذا شاء يعيدها على الهيئة التي صليت بها. وهذا هو مذهب الإمام أحمد. واستدل لأربع ركعات بحديث ابن مسعود بما أثر عن ابن مسعود حديث ابن مسعود موقوف خرجه الأثر أربع ركعات كسائر النوافل كصلاة الضحى أربع ركعات ابن مسعود أثر عنه أنه قال إن من فاتته صلاة العيد يصليها أربعا. هذا حديث صحيح موقوف على ابن مسعود. واستدل لإعادتها على الهيئة التي فاتت عليها بحديث جابر حديث أنس أنه كان يصلي بأهله يأمهم ويصلي بهم كما يصلي الإمام بالناس. نعم. وثم قال ومالك مذهبه أنها ساقطة عنه إذا فاتته ولكن يجوز له أن يصليها على الهيئة التي فاتته عليها. ثم قال حكم الأضاحي الصدقات والضحان. حكم الأضاحي الصدقات والضحان زوائد التكبير خطبة تسن. يعني أنه يسن للإمام أن يبين للناس حكم الأضاحي ما يجزئ فيها وما لا يجزئ وأوصافها ووقت ذبحها أنها لا تذبح إلا بعد أن يذبح الإمام وبعد أن تصلى الصلاة ويبين لهم كذلك حكم زكاة الفطر صدقة الفطر حكم الصدقات لهم حكمها مقدارها ووقتها وعلى من تجي حكم الصداق حكم الأضاحي الصدقات واضحا زوائد التكبير خطبة تسن زوائد التكبير يعني أن ما زاد على تكبير الأصلي في الصلاة تكبيرات الزائدة في العيدين هذه سنة الست الأولى في الركعة الأولى والخمس في الركعة الثانية هذه سنة زوائد التكبير خطبة كذلك الخطبة سنة زوائد التكبير خطبة تسن ويكتفى من مصرها بأربعين صلوا بحل لزوائد خارجه يكتفى وهذه إشارة إلى أن صلاة العيدين فرض كفاية واشترط الإمام أحمد لها الاستيقان والعدد واشترط أبو حنيفة اشترط أحمد العدد أربعين اشترط أربعين واشترط الاستيطان واشترط أبو حنيفة بالإضافة إلى العدد والاستيطان المصري الكبير وإذن السلطان كما اشترطه أحمد كذلك في رواية عنه اشترط أحمد في رواية عنه إذن السلطان أنا عند الإمام أحمد لا بد الذين يصلون العيدين لا بد أن يكونوا مستوطنين معناها غير رحل وغير أهل ليسوا أهل بدون وليسوا مسافرين ولا بد أن يوجد عدد يبلغ أربعين حتى تصح صلاتها ولا بد أن يأذن الإمام في صلاتها وهي فرض كفاية فإذا صلتها أربعون من أهل مصر سقطت عن الباقي واشترط أبو حنيفة لها الاستيطان والعدد والإذن والمصر الكبير وأما الشافعي ومالك فلم يشترط شيئا منها لم يشترط شيئا منها وكذلك أهل الله وإنما قال يصليها المسافر والبدوي والحاضر يصليها العدد القليل والعدد الكثير ومذهب الشافعي مذهب الإمام مالك والشافعي وأهل الله أقوى في هذه المسألة لأنه لم يثبت لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته توقيت في العدد الذي العدد الذين يصلون صلاة العيد نعم ثم ويكتفى مصرها بأربعين صلوا بحل لزوال الخارج صلوا بحل بحل أي بحل النفل فوقت صلاة العيدين من شروق الشمس إلى الزوال ما بين الزوال وشروق الشمس هذا وقت لصلاة العيدين وقد ثبت من حديث يزيد بن خمير قال صليت مع عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر إبطاء الإمام وقال ما كنا مع النبي صلى كنا فرغنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة وهي وقت الضحى. يعني أنه استبطع الإمام وقال إن هذا الوقت هو وقت فراغهم من الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج للضحى حين يبدو حاجب الشمس. وروي عن الحسين كذلك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج حين تطلع الشمس لصلاة العيدين فيتتام طلوعها. لأن هذا هو الوقت ولا خلاف فيه، هذا الوقت مجمع عليه. خارجين معناها يسن في صلاة العيد أن يخرج إليها، ألا تصلى في المسجد. وخالف الشافعي فقال إذا كان المسجد واسعا فالأولى أن تصلى فيه. ولما ثبت، والأصل في ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه كان يصليها في المصلى وهو مكان معروف قرب المسجد النبوي. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة في مسجدي هذا بألف صلاة عند المسجد الحرام، فلو لم تكن صلاة العيدين أفضل في الصحراء لما صلاها إلا في المسجد النبوي. إلا إذا كان هناك مطر فإنه يجوز أن تصلى في المسجد. لما روى أبو هريرة قال أصابنا مطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العيد في المسجد. ثم قال باب كتاب الجنائز، سيتكلم في هذا الكتاب عن حقوق الأموات على الأحياء. قال هلل بجنب ميت عند احتضار شد لحيا مغمضا إذا قضى. من السنة كما ثبت في صحيح مسلم أن يهلل عند الميت بحيث يسمع التهليل إذا احتضر. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله، أخرجه مسلم. وأخرج أصحاب السنن من قال لا إله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هل الجنب ميت عند احتضار أي وقت خروج الروح؟ شد لحية ينبغي أن يشد لحيه، لحي أن يشد لحيه بعصا، أن يشد لحياه بعصابة، بعصابة تشد لحيه إلى رقبته أو إلى رأسه حتى لا ينفتح فاه فيتشوه بذلك من جهة، ويدخل الماء في جوفه من جهة أخرى عند الغسل عند التقصير. مغمضا يسن كذلك إغماضه عند الوفاة لما ثبت من حديث الشداد، ما ثبت من حديث الشداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح، وقد ثبت هذا المعنى في الصحيحين. مغمضا إذا قضى، إذا قضى أي إذا مات، ناوي الأذن بخرقته إذا بدأ الإنسان في غسل الميت يحرم عليه أن يمس عورته عند التغسيل، وإنما لا بد أن لا يباشر عورته، وإنما يلف على يده خرقة حتى لا يباشر عورته في التغسيل. ثم في إخراج الأذى عنه كذلك يلف خرقة على يديه حتى لا يتأذى الحي بذلك الأذى ويخرج عنه الأذى الذي تعلق به. ناوي الأذى بخرقة عصرا يليق لبطنه والتستر ستر الشفيق، عصرا يليق لبطنه معناها ينبغي أن يعصر بطنه حتى يخرج منه الأذى، حتى لا يخرج بعد تكفين فيسيد الكفن، لكن ينبغي أن يعصر عصرا لطيفا. والتستر ستر الشفيق ينبغي أن يستر كذلك ستر الشفيق، أن تستره ستر الشفيق عليه لما ثبت في الصحيحين من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجي ببردة حبرة عند تغسيله، قالت عائشة لم يكفنوه فيها وإنما جاءوا بها من أجل أن يغسلوه فيها. والتغسيل في القميص اختلف فيه العلماء، ذهب أحمد إليه، ذهب مالك إلى أنه ينزع عنه القميص ولكن لا تكشف عورته. الذين ذهبوا إلى عدم غسله في الثوب من فوق الثوب قالوا بأن تغسيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميصه خصوصية من خصوصياته. والتستر ستر الشفيق واغسل كحي، اغسله كما يغسل الحي، والاصل في ذلك ما ثبت من حديث ام عطي ففيه ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها واغسلناها سبع ثلاثا أو خمسة أو أكثر من ذلك إن شئتن، وفي رواية أو سبعة أو أكثر من ذلك إن شئتن، بماء وسدر، جعلنا في الثانية ماء وسدرا وفي الثالثة كافورا. الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهو في غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحي وبسدر عطري ما رق موضع السجود جمري. واغسل كحي وبسدر عطري، سدر عطري، والأصل في ذلك حديث أم عطية كما رأينا. وبسدر عطري أكفانه، تعطر أكفانه، عطري ما رق، تعطر مغابنهم أي ما رق منهم، لأنها مكان الأوساخ أصلا، فتنقى من الأوساخ وتطيب موضع السجود. كذلك مواضع السجود تطيب، يجعل فيها الطيب الكافور وغيره، وذلك لشرفها. ما وهذا كله ثابت عن السلف. ما رق موضع السجود جمري أكفانه، تجمر كذلك أكفانه كما يفعل بأثواب الحي، أي يجعل فيها بخور، تطيب بالبخور. ما رق موضع السجود جمري أكفانه، بيض. يسن كذلك أن تجعل الأكفان بيضاء، لما ثبت من حديث عائشة المخرج في الصحيحين، قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض، سحولية، في رواية سحولية، ليس فيها قميص ولا عمام. سحولية بالفتح نسبة إلى السحولي الذي القصار الذي يغسل الثياب وينظفها، وبالضم نسبة إلى مدينة باليمن تصنع الثياب. أكفانه بيض ثلاثا للرجل، ويسن أن تكون ثلاثة للرجل وخمسة للمرأة. تكون ثلاثة أكفان للرجل وخمسة أكفان للمرأة. والأصل في ذلك حديث عائشة الذي بين يدينا بالنسبة للرجل، وحديث ليلى بنت قائف الثقفية قالت: كنت من النساء اللواتي غسلن أم كلثوم بنت رسول الله صلى غسلن أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناولنا أكفانها، فكان أول ما أعطانا فكان أول ما أعطانا الحقوة، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة أو الملحفة